عليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا زال كلامنا في بيان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وذكرنا عدة أمثلة، وذكر السيد الخوئي رحمه الله أن الاستصحاب في الشبهات الحكمية لا يكون جاريا بسبب وجود تعارض بين استصحاب المجعول، والمجعول هو الحكم الفعلي الذي اكتملت قيوده، وبين استصحاب عدم الجعل الزائد، فيحصل تعارض بين المجعول، يعني بين استصحاب المجعول وبين استصحاب عدم الجعل الزائد، يتعارضان يتساقطان، وين الروح؟ صبرا. ضربنا مجموعة من الأمثلة، بقي مثالان. المثال الأول، لو كافي أمثلة مثال الأول، شخص يتبول، ونحن نعلم أن موضوع أن موضع خروج البول نجس بلا ريب، ثم غسله بالماء مرة واحدة، غسل موضع البول إحليله مرة واحدة، ثم شك تطهر بالغسلة الواحدة أو لم يتطهر بالغسلة الواحدة، ماذا يصنع؟ يعلم بالنجاسة، يعني يعلم بالمجعول، يعني يعلم بالفعلية، يعلم بالحكم الفعلي وهو النجاسة، شك بالغسلة الواحدة، ماذا يستصحب؟ يستصحب الحكم بنجاسة موضع خروج البول اعتمادا على استصحاب المجعول. زين، ولكن يوجد استصحاب في قباله، يوجد استصحاب في قباله، أننا نعلم بأن الشارع قد شرع أن موضع البول إذا خرج البول ماذا؟ نجس. نعلم بالجعل، نعلم بالتشريع، نجس، ولكننا نشك أن موضع البول إذا غسل مرة واحدة، هل جعل الشارع الطهارة أو لم يجعل الشارع الطهارة؟ ماذا نستصحب؟ نستصحب عدم جعل تشريع زائد لمرحلة ماذا؟ لمرحلة ما بعد الغسلة الواحدة. إذن استصحبنا شنو؟ عدم الجعل. قبل الغسلة الواحدة عندنا علم بالجعل، لو ما عندنا علم بالجعل؟ عندنا علم بجعل النجاسة، لكن بعد الغسلة الواحدة عندك علم بجعل النجاسة؟ عندك علم بجعل الطهارة؟ ما عندك أي علم. فماذا تستصحب؟ تستصحب عدم الجعل الزائد لهذه المرحلة، يا مرحلة مرحلة ما بعد الغسلة، فيصير تعارض بين استصحاب المجعول واستصحاب عدم الجعل الزائد. زين، كافي هذا المثال بعد؟ هذه أمثلة متعددة، لأن المثال الأخير هو مثال بحثنا اللي أعدناه أكثر من مرة، يعني بالنسبة إلى غسل الحائط، يعني بعد الجنابة وبعد إلى آخر الكلام. زين، الآن نأتي إلى دليل السيد الخوئي بصورة مختصرة، وإلا هو بحث جدا معمق وشيق. السيد الخوئي رحمه الله يقول: ما هو الدليل على صحة كلامنا؟ شنو كلام السيد الخوئي؟
عدم استصحاب.
يوجد استصحابان، استصحاب المجعول واستصحاب عدم الجعل الزائد، يتعارضان يتساقطان. نسأل السيد الخوئي رحمه الله ما هو الدليل. يقول السيد الخوئي، يقول: إن دليل الاستصحاب لا يمكن تطبيقه عليهما، لأن النتيجة ماذا؟ مختلفة في المورد الواحد، في المورد الواحد. فاستصحاب مثلا المجعول يقول بثبوت النجاسة، استصحاب عدم الجعل الزائد يقول بالطهارة. فإذا نتيجة الاستصحابين متضادة لو مو متضادة؟ متضادة. فإذا لا يمكن تطبيق دليل الاستصحاب، لا تنقض اليقين بالشك لا على الاستصحاب الأول ولا على الاستصحاب الثاني باعتبار اختلاف. يعني إذا طبقنا دليل الاستصحاب شو صار النتيجة؟ ما ندري. شو هذا يقول نجاسة هذا يقول طهارة، تقدر تلتزم؟ لا تستطيع الالتزام بنتيجة كلتا أو كلا الاستصحابين. زين، إن قلت لماذا لا نطبق دليل الاستصحاب على أحد الاستصحابين دون الآخر؟ ترجيح بلا مرجح. تقول يا أبا ينطبق دليل الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك أبدا، نطبقه على استصحاب مثلا المجعول أو نطبقه على استصحاب عدم الجعل، فنطبقه على أحد الاستصحابين ونترك الاستصحاب الآخر. نقول هذا ترجيح بلا مرجح، والترجيح بلا مرجح بلا ريب يكون قبيحا عقلا. فإذا شنو بعد يمكن جريان الاستصحابين لا ما يمكن؟ لأنهما لا يكون موردين لتطبيق دليل الاستصحاب. فإما أن يكون شوية صبرا أخوان عليكم السلام، إما أن يكون دليل الاستصحاب لا ينطبق عليهما فيكون الاستصحابان من أصل ليس حجتين، ليس حجتين. فمن الأصل هما شنو؟ لا الاستصحاب الأول حجة يكون ولا الاستصحاب الثاني حجة يكون. فمن البداية لا نلتزم بكلا الاستصحابين لعدم وجود دليل على صحة الاستصحابين. إما أن نقول هكذا، وإما أن نقول أنت كلامك يا سيدنا الخوي أنت ماذا قلت؟ الاستصحاب الأول يتعارض مع الاستصحاب الثاني. ألم نقل في علم الأصول أن التعارض فرع التكافؤ؟ يعني لابد أن تتكافئ الأدلة، بعد ذلك يتعارضان يتساقطان. فنسلم بدوا صحة كلا الاستصحابين، الاستصحاب الأول والاستصحاب الثاني. إذا تكافأ، لكن من نتعارض سبب التعارض باعتبار أن النتيجة لا يمكن أن نلتزم بها، النتيجة لا يمكن أن نلتزم بها، فيتعارضان ويتساقطان. هسه سواء آمنا بهذا أو آمنا بهذا، بالنتيجة بعد نقدر نلتزم بالاستصحاب؟ لا الأول ولا الثاني. شنو النتيجة يا سيدنا الخوئي؟ يقول النتيجة أننا نعود إلى أصالة البراءة بعد سقوط دليل الاستصحاب، بعد نعود لمن؟ إلى دليل البراءة. ومع وجود الاستصحاب بلا ريب لا تصل النوبة، لا تصل النوبة إلى أصالة البراءة، باعتبار أن الاستصحاب من الأصول العملية التي يوجد فيها جنبة كشف، فهي أعلى رتبة من البراءة التي لا توجد فيها أي جنبة كشف. هذا بعد علم الأصول واضح لديك. زين، إذن إلى هنا هذا هو دليل السيد الخوئي رحمه الله، أنه دليل الاستصحاب لا يمكن تطبيقه على هذين الاستصحابين، فيتعارضان يتساقطان أو يتساقطان بدوا، إما يتعارضان ويتساقطان أو يتساقطان ماذا؟ بدوا. إذن هذا كله كلام السيد الخوئي رحمه الله، وانتهى إلى هذه النتيجة، وهي نتيجة أن الاستصحاب في الشبهات الحكمية لا يمكن ماذا؟ لا يمكن جريانه، ويختص الاستصحاب فقط في الشبهات الموضوعية دون الحكمية. واضح إلى هنا؟ السيد الشهيد رد على أستاذه السيد الخوئي رحمه الله، يقول السيد الشهيد عندنا استصحابان متعارضان ويسقطان بالمعارضة كما يقول السيد الخوئي رحمه الله، فلا يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية. هذا كله كلام من؟ كلام السيد البخاري. السيد الشهيد يقول: لأجل دفع مشكلة التعارض ينبغي أن نفهم كيف يجري استصحاب المجعول، كيف يجري استصحاب المجعول في الشبهة الحكمية قبل أن نصل إلى دعوة المعارضة، قبل أن نصل إلى دعوة المعارضة، بمعنى قبل الوصول إلى دعوة المعارضة. السيد الشهيد يقول: تعالوا معنا استصحاب المجعول كيف يجري، استصحاب المجعول ما لنا علاقة بالجهل، لا لا لا، فقط استصحاب المجعول. احنا الآن الشيء الذي أضافه السيد الخوئي ما هو؟ استصحاب عدم الجعل الزائد. قبل أن نصل إلى استصحاب عدم الجعل الزائد، السيد الشهيد يقول: تعالوا خلي نعرف، خلي نفهم شنو المراد من استصحاب المجعول. يقول السيد الشهيد: استصحاب المجعول يكون على نحوين. النحو الأول، النحو الأول استصحاب المجعول الفعلي الذي يكون تابعاً لفعلية موضوعه المقدر الوجود. فإذا كان الحكم فعلياً يكون فعلياً بفعلية ماذا؟ بفعلية قيوده، باعتبار أن قيوده قد أصبحت متحققة. وهذا النوع من المجعول لا يتحقق ولا يتصف باليقين بالحدوث والشك في البقاء إلا بعد تحقق الموضوع خارجا. هذا النوع الأول والنحو الأول منين؟ من المجعول، من استصحاب المجعول. مثلا هذا الكتاب، أعلم بوجود الكتاب، بعد ذلك شككت، ماذا أستصحب؟ أستصحب وجود الكتاب. إذن متى ما تحققت القيود الخارجية، متى ما تحققت الشروط الخارجية، يتحقق ماذا؟ المجعول. إذن هنا يقول السيد الشهيد: اليقين بالحدوث والشك بالبقاء متى يكون هذان الركنان أو باقي الأركان موجودة إلا بعد تحقق الموضوع خارجا. هم أعيد: إلا بعد تحقق الموضوع خارجا. إذا لم يتحقق الموضوع خارجا، بعد أكو استصحاب للمجعول لما أكو استصحاب للمجعول؟ لا يوجد استصحاب للمجعول. يضرب لنا مثال السيد الشهيد طابثرة، يقول: فنجاسة الماء المتغير لا تكون فعلية إلا بعد وجود ماء متغير. شبه حكمية. فهنا متى نجري استصحاب نجاسة الماء المتغير؟ بعد وجود الماء المتغير. زين، إذا ماكو ماء متغير نقدر بعد نجري استصحاب نجاسة الماء المتغير لو ما نقدر؟ ما نقدر. هم أعيد: استصحاب المجعول، استصحاب المجعول بمعنى تمامية أركان الاستصحاب، لا يكون موجودا إلا بعد وجود الموضوع خارجا. وهذا مثال، هذا يا نحو، هذا هو النحو الأول من استصحاب المجعول. النحو الثاني، النحو الثاني وهو إجراء الاستصحاب في المجعول الكلي على نحو تتم أركانه بمجرد التفات الفقيه، التفات الفقيه إلى حكم الشارع بنجاسة الماء المتغير وشكه في شمول هذه النجاسة لفترة ما بعد زوال التغير. وعلى هذا النحو الثاني لا يتوقف جريان الاستصحاب على وجود الموضوع ماذا؟ خارجا. ومن هنا ما دام لا يتوقف جريان الاستصحاب على وجود الموضوع خارجا أصبح بإمكان الفقيه إجراء الاستصحاب والاستناد على هذا الاستصحاب بالإفتاء للمكلف بمضمون هذا الاستصحاب، مع أنه أكو موضوع خارجي؟ لا يوجد موضوع خارجي. فهنا بلا ريب انعقد بناء الفقهاء والعلماء والارتكاز العرفي على الاستفادة من هذا النحو وهذا النوع من الاستصحاب في حياتهم العقلائية وفي حياتهم العرفية وفي مقام استفتاءاتهم الشرعية، مع أنه الموضوع الخارجي موجود لو ما موجود؟ ما موجود. فبناء على هذا الكلام شنو راح يصير إخوان؟ الفقيه راح يتصور وجود حكم كلي اللي هو مثلا نجاسة الماء المتغير، بعد ذلك يقول الفقيه هذا كله بذهنه، إذا زال التغير زالت النجاسة، لو ما زالت النجاسة يقين سابق شك لاحق يجري استصحاب ماذا؟ استصحاب بقاء النجاسة، مع أنه بالخارج لا أكو ماء ولا أكو تغير ولا أكو كذا ولا أكو كذا، إذن أجرى الاستصحاب المشرع في، لو ما أجرى الاستصحاب أجرى استصحاب المجعول، أجرى استصحاب الحكم الفعلي، أجرى الاستصحاب بالنسبة إلى تحقق القيود والشروط في ذهنه. إذن هذا الكلام وجريان الاستصحاب كله وين موجود؟ في ذهن الفقيه والمجتهد. فكرة صارت واضحة؟ انحلت المشكلة لما انحلت؟ صبرا. هذا النحو من جريان الاستصحاب يرد عليه، يرد عليه إن المجعول الفعلي التابع لوجود موضوعه له حدوث وبقاء تبعا لوجود موضوعه، هذا الذي هو ثابت في أذهاننا أن المجعول الفعلي هو ما كان موجودا بوجود موضوعه وقيوده المتحققة، وأما المجعول الكلي فليس له حدوث وبقاء، وإنما أنت فقط جاي تفترض وين موجود بذهنك، إذن ليس له حدوث، إذن أركان هذا الاستصحاب تامة لو مو تامة؟ غير تامة. يقول السيد الشهيد: وأما المجعول الكلي فليس له حدوث وبقاء، بل تمام حصصه ثابتة ثبوتا عرضيا آنيا بنفس الجعل بلا تقدم وتأخر زماني. كل الحصص راح تكون موجودة في آن، وهذا يعني أن كلما لاحظنا المجعول على نهج القضية الكلية لم يكن هناك يقين وحدوث، فهنا بلا ريب لا يمكن جريان الاستصحاب، فلا تتم أركان الاستصحاب بالنسبة إلى المجعول الكلي. هذا الإشكال وارد لا موارد؟ ها أخوان وارد؟
سيدنا معلن
يحتاج توضيح لو واضح
قضية الحقيقية
الموضوع الخارجي، إذا عدنا ماء متغير شو تقول؟ تقول هذا ماء متغير، أعلموا سابقا بأنه متغير، إذن هاي فترة الحدوث، الآن أشك في البقاء باعتبار أنه بالخارج أكو مقاطع شنو؟ زمانية، أكو آنات. زين الفقيه هو هيك جاي يقول ماء متغير أعلم بنجاسته ثم أشك عند زوال التغير يبقى على النجاسة، هذا كله بالذهن شنو يحتاج له وقت لو
نفس الوقت زمان
نفس الوقت. فإذن وين الحدوث وين البقاء؟ بينما أنت ماذا تقول في الاستصحاب؟ لابد من تمامية الأركان. هذا إشكال يثيره السيد الشهيد على نفسه ويجيب. إذن الآن جواب الإشكال، جواب الإشكال، يقول السيد الشهيد إن المجعول الكلي وهو نجاسة الماء المتغير، يمكن أن ينظر إليه بنظرين. النظر الأول، النظر الأول أن ينظر إلى المجعول الكلي بما هو أمر ذهني مجعول في أفق النفس، في أفق النفس، وهنا بلا ريب ليس له حدوث وبقاء، لأن وجوده بتمام حصصه موجودة بآن واحد وهو آن الجعل. إذن هنا أخذنا المجعول وهو نجاسة الماء المتغير على أنه أمر ذهني واحد فقط. واضح؟ لو أعيد، واضح؟ هذا النظر الأول. النظر الثاني، النظر الثاني أن ننظر إلى المجعول الكلي وهو نجاسة الماء المتغير بما هو صفة للماء الخارجي، بما هو صفة للماء الخارجي. إذن لاحظنا الماء المتغير الذي حكمنا بنجاسته لا بما هو صورة ذهنية محضة، وإنما بما هو صورة ذهنية لها ما يحاكيها في الخارج. فهنا لاحظنا المجعول الكلي بلحاظ الحمل الشائع الصناعي، فيكون له حدوث وبقاء. أما إذا لاحظناه بما هو وجود ذهني محض فقد لاحظناه بالحمل الذاتي الأولي. فإذا لاحظنا المجعول الكلي بالحمل الشائع الصناعي معناه أنه لاحظناه بما يوجد له من حاك في العالم الخارجي. فهنا بلا ريب إذا لاحظناه بما هو له حاك خارجي بعد إلى حدوث وبقاء، لو ما إلى حدوث وبقاء، بلا ريب له حدوث وبقاء. وهذا بالنظر العرفي في مقام تطبيق دليل الاستصحاب بلا ريب يجري الاستصحاب بعد استصحاب المجعول، لو ما يجري، يجري استصحاب المجعول. جرى استصحاب المجعول لو ما جرى؟ جرى استصحاب المجعول، مع أنه وجود وين؟ في عالم الذهن. نعم، مو عالم الذهن المحض الذي يكون منعزلا عن عالم الخارج، وإنما عالم الذهن الذي يحاكي ماذا؟ الذي يحاكي الخارج. وفي الخارج ماذا يوجد؟ يوجد حدوث وبقاء. باعتباري شو، يركزوا يا إخوان، الصور الذهنية الموجودة في أذهاننا، أنا الآن قدامي هذا الكتاب أكو صورة ذهنية، هاي الصورة الذهنية، هذه الصورة الذهنية صورة ذهنية محضة، لو صورة ذهنية لها ما يحاكيها في الخارج، لها ما يحاكيها في الخارج. الآن مثلا الغول له صورة ذهنية لكن له ما يحاكيه في الخارج، إذن هو صورة ذهنية محضة. أما الكتاب له صورة ذهنية لكن يوجد لها ما يحاكيها في الخارج. إذن لا نلاحظ الصور الذهنية بما هي محضة، وإنما بما هي حاكي عن من؟ حاكي عن الخارج. والصور الذهنية لابد من وجودها وأخذها، لأننا نريد أن نحكم على الخارج، نريد أن نحكم على الخارج، ولا والحكم على الخارج بأحكام من المولى، وأحكامه أحكام تكون موجودة في عالم نفس المولى. بلا ريب عالم الذهن غير عالم الخارج. إذن لا يمكن سريان، لا يمكن سريان الأحكام من عالم الذهن إلى عالم الخارج، مع أننا نجد أننا نحكم على الخارج بأحكام الذهن. مو جاي نقول النار حارة، حكمنا على النار بأنها حارة لو ما حكمنا، مع أنه هذا الحكم حكم ذهني وجاي نصب على شنو؟ بينما هذا عالم التكوين وهذا عالم التشريع، هذا عالم الحقائق، هذا عالم الاعتبار. فكيف نحكم من عالم على عالم آخر؟ الكتاب في الخارج كبير، الكتاب في الذهن ما له حجم. إذن العالم مختلف لو ما مختلف؟ النار في الخارج محرقة، النار في الذهن ليست محرقة. فكيف نحكم على عالم الخارج بأحكام الذهن؟ أعيننا
عن طريق الصورة الذهنية،
تطابق مرآتية، تطابق بين الوجود الذهني والوجود.
جوابه صحيح كما تقولون، بلا ريب نحن لا نحكم على الخارج مباشرة إلا بتوسط الصورة الذهنية، ولكن هذه الصورة الذهنية بنظر هي ذهنية حتى نحكم، وبنظر هي مندكة في الخارج وفانية في عالم الخارج. فكأننا عندما نحكم على الصورة الذهنية كأننا حكمنا على العالم الخارجي، ولذلك نحتاج علما، نحتاج إلى هذه الصورة الذهنية. إذن بعد نستغني عن الصورة الذهنية لما نستغني؟ لا يمكن الاستغناء. بس يا صورة ذهنية التي تربطنا، السيد الشهيد طاب ثراه يقول: الآن الوجود الكلي للماء المتغير الذي يكون نجسا. ما جاي نحكم على الصور الذهنية المحضة، وإنما الصور الذهنية بما هي حاكية، بما هي فانية في عالم الخارج. إذن هاي الصور حاكية عن الخارج لا مو حاكية؟ فالآن إذا حاكية عن الخارج بعد إلها
بقاء
وإلها أركان تامة، لها حدوث وبقاء. فكرة صارت واضحة؟ إذن هذا الإشكال لا يرد على السيد الشهيد طابثرة. إذن هنا نقول إذا اتضح هذا الكلام إن المعارضة على هذا الكلام بالنسبة إلى هذا إلى هذين الاستصحابين، إذا سلمنا الأخذ بالنظر الثاني وأن الصور الذهنية تكون حاكية عن الخارج، فهنا بعد يجري استصحاب المجعول لما يجري بلا ريب يكون جاريا. زين، وإذا كان جاريا شو تجاوبون السيد الخوي؟
ليس كما قال السيد الخوي، هو النتيجة اللي توصلها.
إيش يسوي الاستصحاب عدم الجعل الزائد؟ استصحاب المجعول هسه تم لو ما تم؟
تم. بعد ما أعرض
الآن شنو كانت عندنا المشكلة؟ السيد الخوئي رحمه الله قال استصحاب المجعول يعارضه استصحاب عدم الجعل الزائد.
الجعل
شلون يعني؟
يجري في المرأة.
نفس الجعل الأول هو نفسه.
بعد. اللي حضر حلقة رابعة اليوم حليناها.
قلنا الجعل مطلقاً راح يصير سيدنا. جعل مطلقاً بعد ماكو تفصيل بين المجعول والجعل.
يقول السيد الشهيد طابثرة: هذا الجواب يكون مبنياً على عدم إيماننا بوجود مجعول خارجي، وإنما الجعل والمجعول العلقة بينهما هي علقة الإيجاد والوجود. لا يوجد شيء في الخارج اسمه مجعول، وإنما المجعول وجوده وجود ذهني، باعتبار أن الجعل من الصفات النفسانية التي تكون ذات إضافة، والصفات النفسانية التي تكون ذات إضافة تكون متعلقة بمتعلقها الذهن كذلك. فإذا الكلام ما بين الجعل والمجعول كله يكون في مقام في مقام الذهن. إذا يتبين بعد أكو جعل غير المجعول، لو عندنا بس المجعول هو نفس الجعل ما عندنا بعد جعل زائد. واضح؟ فبناء على هذا الكلام نقول للسيد الخوئي: احنا كلامنا بالنظر الثاني مو بالنظر الاول، يعني كلامنا بالنظر الثاني الذي يكون حاكيا عن الخارج. اذن هنا نفرق بعد بين جريان الاستصحاب بين الشبهات الموضوعية والحكمية وكلها تصير واحدة. فتكون الحجية لجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية والموضوعية على حد سواء. زين نرجع للكتاب اخوان واللي حكيناه يكون يطلع ها مو صحيح شيخنا
تطبيق.
يقول نقرا فتوى 6 من البدايه اخوان. واما كفايه انقطاع الدم في جواز الوطئ فلصحيحه محمد ابن مسلم. اذن هذه الرواية تدل على جواز ماذا؟ على جواز الوطئ بعد انقطاع الدم وقبل الغسل. وأما ما دل على المنع وأنه لا يعني لا يصح له أن يطأها حتى تغتسل. إذن روايات المنع مع روايات الجواز، والمنع ظاهر في الحرمة والجواز نص في الجواز، فإذا بقرينة الجواز أو بقرينة روايات الجواز سوف نحمل روايات الحرمة على الكراهة، فمحمول على الكراهية بقرينة ما دل على الجواز طبقا لقاعدة الجمع العرفي بين الظاهر والصريح. ولولا الروايات المجوزة، الروايات المجوزة كان المناسب الحكم ببقاء الحرمة المن للاستصحاب. تقول نعلم بأن المرأة عندما كانت حائض والدم كان جاريا مستمرا نعلم بحرمة الوطئ، عندما انقطع الدم نشك يجوز الوطئ أو لا يجوز، يقين سابق شك لاحق، ماذا نستصحبه؟ نستصحب الحرمة. يقول السيد الخوئي رحمه الله بناء على جريانه في الشبهات، هذا البناء بناء على جريانه في الشبهات الحكمية وعلى رأي السيد الخوئي، هذا البناء يجري لو ما يجري؟ وبناء على جريانه في الشبهات الحكمية وعدم معارضته بأصالة عدم الجعل الزائد، بأصالة يعني باستصحاب، بأصالة يعني باستصحاب، مو المراد من عند غير الاستصحاب، بأصالة يعني الاستصحاب، يعني استصحاب المجعول يكون معارضا باستصحاب عدم الجعل الزائد. صوروا لهذا التصوير اخوان، المرأة التي انقطع دمها اصبح لدينا عن طريق الاستصحاب ماذا؟ عن طريق الاستصحاب استصحاب المجعول حرمة الوطن. الآن يقول السيد الخوي، أرجو التركيز بهذا المطلب إخوان، الآن يقول السيد الخوي نعلم بوجود جعل، وعند السيد الخوي المجعول غير الجعل، نعلم بوجود جعل بالحرمة، بالحرمة عندما كان الدم مستمرا، وعندما انقطع الدم، عندما انقطع الدم نشك أن الشارع جعل الحرمة لما بعد انقطاع الدم قبل الاغتسال، نشك في جعل زائد، نشك في وجود جعل بالحرمة زائد على هذا الجعل، زائد على هذا الجعل، فنستصحب ماذا؟ عدم جعل الحرمة، عدم جعل الحرمة. واستصحاب المجعول اشتبت لك استصحاب الحرمة، يتعارضان يتساقطان. إذن استفتاء على فتوى السيد الخوئي رحمه الله أن المرأة إذا انقطع دمها وقبل الاغتسال بعد يجوز وطئها لو ما يجوز؟ على رأي السيد الخوئي يجوز. شو ما يجوز؟ براءة، يجوز. فإذن هذه إذن جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية بناء على هذا الخلاف الموجود، إذن ترتبت ثمرة عملية لو ما ترتبت؟ أما الذي يقول مثلا كالسيد الشهيد يقول جريان الاستصحاب لا فرق فيه بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية. إذن هنا يكون الاستصحاب ماذا يكون؟ يكون جاريا، يعني لا يوجد ما يعارضه، لا يوجد ما يعارضه. ليش ما يوجد ما يعارضه أو لا يوجد ما يعارضه؟
بين الجعل والمجرور نفس الشيء،
الصفة الثانية
لا، بعد ما عندي شك بالجعل. أخوان السيد الخوئي رحمه الله شك بوجود جعل، احنا نقول مع وجود المجعول ما عندنا شك بعد بالجعل، لا يوجد شك في الجعل. الذي يقول بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية عنده شك صار بالجعل، لو صار عنده شك بالمجعول، عنده شك بالمجعول فقط، فيجري استصحاب ماذا؟ يجري استصحاب المجعول، بعد ما يحتاج انه يتردد بمن؟
بالجعل،
يتردد بالجعل. واما على راي السيد الشهيد طابة تراه بعدم وجود شيء خارجي اسمه مجعول، الجواب كل شيء صار واضح. بعد هاي الشبهه من اساس شنو؟ من اساس تنحل على راي السيد الشهيد، باعتبار انه ما عندنا جعل ومجعول، عندنا فقط شنو؟
مجعول،
عندنا جعل فقط، لا يوجد عندنا مجعول خارجي. الفكره صارت واضحه؟ الفتوى السابعة خلوها على غد إن شاء الله تعالى. أخوان للي يريد يفهم هذا البحث أكثر مال الجعل والمجعول، وأنه هل يوجد جعل ومجعول لو اثنين هن واحد، اللي يحب يسمع الكاسيتات مال الحلقة الرابعة مال أمس واليوم وباكر. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا خلوا على باكر.